بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني الأفاضل، لا نزال نتكلم على أصولٍ وقواعد في العقيدة. هذه القواعد وهذه الأصول ذكرها علماء أهل السنة والجماعة، تضبط للعبد دينه، والعبد يوم القيامة لن يسلم من بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولن ينجو إلا بأمرين. الأمر الأول السلامة من الشبهات، والثاني السلامة من الشهوات، كما قال سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكثير من الناس يظن أن ما يعتقده في حق الله عز وجل صحيح، وقد توارثه عن بعض الأجداد والآباء، وهو مخالف لقطعيات الدين وأصوله. والعقيدة من الأهمية بمكان، لأنك أول ما ستنتقل من هذه الدنيا إلى الآخرة عن طريق القبر بداية، أول شيء ستسأل عن العقيدة: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ هذه أسئلة التوحيد الثلاثة، وهي في القرآن الكريم موجودة وسهلة، لكن لا يوفق للجواب عليها إلا من عرف الله عز وجل معرفة صحيحة، وذلك بتأمل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذكره العلماء الأجلاء رحمهم الله تعالى من أهل السنة والجماعة في كتب الاعتقاد. يعرف الإنسان ربه، يعرف كيف يوحده: توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الألوهية. يعرف أنه مقصود من خلقه أن يفرد ربه عز وجل بالعبادة، وقد ضل فئام من الناس هذه الحكمة، فعبدوا الله وعبدوا مع الله غيره، ووقعوا في الشرك من حيث لا يدروا، وهم يريدون أن يحسنوا صنعا، والسبب في هذا جهلهم بأمور العقيدة والتوحيد. ذكرنا جملة من الأصول والقواعد، واليوم أذكر قاعدة من القواعد المتعلقة بجانب الشفاعة. فمن أصول وقواعد أهل السنة والجماعة في توحيد الألوهية أنه لا يملك أحد أن يشفع لأحد يوم القيامة إلا بشرطين: الأول الإذن من الله للشافع بأن يشفع، الثاني الرضا عن الشافع وعن المشفوع له. والشفاعة يقصد بها ما يطلب من الله عز وجل بشروطه الشرعية، ومعناها يدور على طلب أو التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، اللي نسميه نحن في زماننا الواسطة، في الشرع يسمى شفاعة. فأنا أشفع لك، تقول: تعال اشفع لي عند الأمير الفلاني أو عند السلطان الفلاني لأجل أن ينجز لي كذا وكذا، هذه تسمى شفاعة. في الآخرة توجد شفاعة، الدنيا فيها شفاعة والآخرة فيها شفاعة. وكلامنا على الشفاعة الأخروية، ولها أنواع. فالشفاعة الواردة في القرآن والسنة قسمان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية هي التي نفاها الله عز وجل عن أهل الشرك والكفر، قال سبحانه: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. فنفى الله عن جميع الخلق، بل بما في ذلك الذين يخافون وهم أهل التوحيد، نفى عن غيرهم كذلك الشفاعة. وأما أهل التوحيد فأثبتها لهم في آيات أخرى وأحاديث نبوية أنها مقرونة أو مشروطة بشرطين. ومن الشفاعة المنفية الشفاعة التي تكون من غير إذن الله وبغير رضاه، أو أن تطلب ممن لم يمكن له ولم يؤذن له ولم يرضى له، فهذه شفاعة منفية. وأما الشفاعة المثبتة فهي التي توفرت فيها الشروط الشرعية، وأعظمها الإذن من الله للشافع والرضا للشافع والمشفوع له. قال الله عز وجل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال سبحانه: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. إذن الشفاعة شفاعتان: منفية نفاها الله عن أهل الشرك والكفر والظلم، وشفاعة مثبتة لأهل الإيمان والتوحيد، وهذه لا تكون إلا بشرطين: أن يأذن الله عز وجل بالشفاعة، وأن يرضى الله عز وجل بهذه الشفاعة. ما دليل هذه القاعدة؟ أولاً، الشفاعة حق أو ملك خالص لله تعالى. يقول الله عز وجل: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية: يقول تعالى ذاما للمشركين في اتخاذهم شفعاء من دون الله، وهم الأصنام والأنداد التي اتخذوها من تلقاء أنفسهم بلا دليل ولا برهان حداهم على ذلك، وهي لا تملك شيئا من الأمر، بل وليس لها عقل تعقل به ولا سمع تسمع به ولا بصر تبصر به، بل هي جمادات أسوأ حالا من الحيوان بكثير. ثم قال: قل أي يا محمد لهؤلاء الزاعمين أنما اتخذوه شفعاء لهم عند الله، أخبرهم أن الشفاعة لا تنفع عند الله إلا لمن ارتضاه وأذن له، فمرجعها كلها إليه سبحانه وتعالى. فإذا تقررت هذه المسألة، وهي أن الشفاعة حق خالص لله تعالى، وأن الشفاعة منفية عن أحد سوى الله، بطل تعلق قلوب المشركين الذين يسألون الموت الشفاعة بمسألة الشفاعة. فكيف تسأل الشفاعة ممن لا يملكها؟ وأما الدليل على الإذن في الشفاعة فما مر معنا من الآيات، ومن ذلك قول الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وهذه الصيغة من صيغ العموم، فلن يشفع أحد لأحد بين يدي الله عز وجل إلا بعد أن يأذن الله، ولو كان ملكاً مقرباً أو نبياً مرسلاً. حتى محمد صلى الله عليه وسلم لن يشفع إلا بعد أن يأذن الله له بالشفاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم له الشفاعة العظمى، والشفاعة العظمى أن يشفع صلى الله عليه وسلم لجميع الأمم في أرض المحشر في بدء الحساب. وهذا مقام لنبينا صلى الله عليه وسلم لا يكون لأحد أبدا. يذهب الناس إلى آدم وإلى نوح وإلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى عليهم الصلاة والسلام يطلبون الشفاعة عند الله عز وجل، توسطوا لنا عند الله لأجل أن يبدأ الحساب. كل واحد يحيل على الآخر حتى تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: فيأتوني فأنطلق حتى أستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعوني ما شاء الله، ثم يقال: ارفع رأسك وسل تعطه وقل يسمع واشفع تشفع. فحتى نبينا صلى الله عليه وسلم لن يشفع إلا بعد أن يأذن الله له بالشفاعة في أرض المحشر. ومن الأدلة كذلك على اشتراط الإذن في الشفاعة قول الله عز وجل: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وأما دليل الرضا عن الشافع والمشفوع، قد يأذن الله للعبد أن يشفع، لكن قد ما يرضى عن المشفوع له. فقول الله عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقد جمع الله بين الشرطين في قوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هل يوجد، لكن قبل هذا، هناك استثناء من رضا الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له، وهي الشفاعة العظمى؟ فإن الله لا يرضى عن أهل الإجرام، ولا عن أهل الكفر، ولا عن أهل الإلحاد، هؤلاء شفاعة عنهم منفية، إلا شفاعة واحدة وهي الشفاعة العظمى ببدء الحساب، فهذه الشفاعة لجميع أهل الأرض. هل ورد أن بعض الأنبياء شفع ولن تقبل شفاعته وهو نبي؟ الجواب نعم. خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومكانته عند الله عز وجل عظيمة، فهو نبي ورسول من أولي العزم وهو خليل الله، وشفع ولم يقبل الله شفاعته، وهذا يدلنا على اشتراط الإذن والرضا من الله عز وجل. فروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى إبراهيم أباه فيقول: يا رب، إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، فيقول الله: إني حرمت الجنة على الكافرين. وجاءت رواية عند البخاري أكثر تفصيلا، قال صلى الله عليه وسلم: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة، وعلى وجه آزر قتره وغبره، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب، وهذه هنا الشفاعة، يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد أن يدخل النار؟ فيقول الله عز وجل: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم ما تحت رجليك، انظر. فينظر فإذا هو بذيخ ملطخ متلطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار، وهو والده، أبوه والده، فلم تقبل شفاعته مع مكانته وعظيم جاهه عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يشفع للكفار ولا للمشركين ولا لأهل الإلحاد والشرك والكفر بالله عز وجل إلا حالة واحدة فقط أذن الله فيها، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب. أبو طالب مات على الكفر، وهو الذي نزل فيه قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء. فإنه يشفع له، لا يخرجه من النار، وإنما لولا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لكان في أسفل النار، لكن شفع له النبي صلى الله عليه وسلم فسيكون في ضحضاح من النار، في أعلى النار، له شراك من نار في رجله يغلي منه دماغه، يرى أنه أشد أهل النار عذابا. فإذا تقرر أن الشفاعة لا يملكها أحد من المخلوقين وإنما هي حق لله تعالى، فنطلبها ممن؟ لا نطلبها إلا من الله سبحانه وتعالى، ولا تطلب من المخلوق. وهنا مسألة: ما حكم طلب الشفاعة من المخلوقين أن يشفع لك عند الله؟ الجواب: المخلوق إما أن يكون حياً وإما أن يكون ميتاً. أما الحي فطلب الشفاعة منه يكون بطلب الدعاء منه لله، يعني تقول: يا فلان ادعو الله لي، هذه شفاعته عند الله. وهذا التوسل جائز، وهو التوسل بدعاء الصالحين، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه الدعاء، وهذا جائز لا شيء فيه، بشرط أن يكون حياً يسمع. وثبت في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاءت المجاعة وأصاب الناس الكرب استسقى بالناس، فقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا استسقينا بنبيك صلى الله عليه وسلم، وإنا الآن نستسقي بعم نبيك العباس، فاللهم فاسقنا يا عباس، قم فادعو. فقام العباس فدعا رضي الله عنه. فدل هذا على أنهم كانوا يطلبون الشفاعة من الصالحين الأحياء. طيب، لماذا لم يذهب لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوه ويقول له: يا رسول الله اشفع لنا عند الله عز وجل؟ وهذا هو حكم المسألة الثانية: طلب الشفاعة من الأموات لا يجوز. وهذه هي حجة المشركين الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم لعبادة الله وتوحيده وعدم الإشراك به، فإنهم يقولون: ما سألنا أصحاب القبور ولا الأصنام ولا الجن ولا غيرهم إلا لطلب القربة والشفاعة من الله، لأن لهم جاها ومكانة عند الله سبحانه وتعالى. فدليل القربة قول الله: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ودليل الشفاعة قوله: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقد أبطل الله عز وجل هذا الاستدلال منهم ولم يرتضه منهم. وسبب وقوعهم في هذه الشبهة أنهم اعتقدوا أن الشفاعة عند الله من جنس شفاعة الناس بعضهم لبعض. كيف ذلك؟ الشفاعة عند الله إخواني الأفاضل تكون في مقام الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى وليست في مقام الوجاهة. فالعبد إذا شفع عند الله فإنما يشفع وهو عبد ذليل مفتقر إلى الله، والله لا يحتاج العبد. وأما الشفاعة عند أهل الدنيا فتكون لمن له جاه ومكانة وعز عند المشفوع عنده، والمشفوع عنده يجيب الشفاعة لما يرجوه من خدمة هذا الرجل له في المستقبل. أعطيكم مثال: أنت تريد أن تتعين في مكان معين في وظيفة، فتذهب إلى مسؤول فتقول له: يا فلان كلم لي المسؤول الفلاني أن يقبل أوراقي ويعينني عنده. أنت لم تذهب إلى موظف عادي في المؤسسة، وإنما ذهبت إلى المدير، إلى وكيل الوزارة، إلى الوزير ليشفع لك عند الوزير. طيب لما يذهب هذا الوزير إلى الوزير الآخر أو المسؤول للمسؤول الآخر يطلب منه الشفاعة، يجيبه لأنه يرجو منه كذلك في يوم من الأيام أن يشفع له. لو ذهب لقال له: فلان هذا فلان من الأهل وصاحب لنا ويطلب العمل، قال: اسمحني ما أعينه. طيب لو جاء هذا الثاني له عكس الصورة وقال: يا أخي هذا فلان من صاحبنا، يقولك: أنت أنا جيتك في فلان من أهلي ورفضت، ما أجيبك. إذن أنا أجيبك في الشفاعة طلبا لأن تجيبني في يوم من الأيام فيما سأطلب منك. لكن رب العزة سبحانه وتعالى يتكرم على عبده بأن يشفع، ويتكرم على العبد بأن يرضى عنه ليشفع فيه دون أن يحتاج الله لهؤلاء الناس والخلق. لأن الله هو الصمد الغني، هو الذي يلجأ إليه الخلق ولا يلجأ إلى أحد. كيف نرد عليهم في هذا الباب الذين يذهبون للقبور والأولياء والصالحين والأنبياء ويطلبون شفاعتهم؟ كيف نرد عليهم؟ نقول: أولا، الشفاعة يوم القيامة لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، بدليل قول الله عز وجل: قل لله الشفاعة جميعا فلا تطلب إلا من الله. فتقول: يا الله، اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم، ولا تقول: يا نبي الله اشفع لي. ثانيا، لكي تحصل على الشفاعة فلا بد من شرطين. الأول ماذا قلنا؟ الإذن من الله. الثاني الرضا. الأول: هل تعلم أن الله قد أذن لمن سألته أن يشفع لك؟ الجواب: لا تعلم، لا تعلم يقينا. هذا الأمر يوم القيامة سيكون، فكيف تذهب لنبي أو ولي تقول اشفع لي؟ ما تعلم أن الله أذن له. هذا أولا. ثانيا، لو سلمنا جدلا أن الله قد أذن له، هل تعلم أن الله رضي عنك وعنه في هذه الشفاعة؟ ألم يشفع إبراهيم عليه الصلاة والسلام في أبيه فلم يقبل الله شفاعته؟ إذن أنت لا تعلم الأمرين، لا تعلم هل الله أذن لمن سألته بالشفاعة، ولا تعلم هل الله راض عنك أم لا. قال الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الأمر الثالث: هل صاحب القبر يسمعك إذا طلبت منه الشفاعة؟ الجواب: لا، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمعك. قال تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. وقال الله عز وجل: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. إذن أنت تدعو من لا ينفعك دعاؤه وسؤاله. فيقول قائل: ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع السلام والصلاة عليه ويرد. نقول: نعم صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلمت عليه في أي بقعة من الأرض يرد عليك، لأن الأنبياء لهم حياة خاصة، هم موتى، انتقالهم من الدنيا إلى الآخرة هم موتى جميع الأنبياء، لا يوجد نبي حي إلا واحد، من هو؟ عيسى عليه الصلاة والسلام. بقية الأنبياء وبما فيهم محمد صلى الله عليه وسلم قد ماتوا، لكن لهم حياة خاصة في قبورهم تختلف عن حياة غيرهم. قالوا: طيب، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يسمع سلامنا وصلاتنا يرد علينا، إذن لو طلبنا منه الشفاعة لأجابنا. الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع سلامك أنت، وإنما يبلغ السلام. دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما حث الصحابة على أو الأمة على الصلاة والسلام عليه في يوم الجمعة، قال: أكثروا علي من الصلاة في يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي، ما قال اسمعها. ودل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إن الله وكل بي ملكا أعطاه أسماع أو أسماء الخلائق، لا يصلي علي رجل من أمتي أو يسلم إلا قال: يا محمد إن فلان ابن فلان يسلم عليك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي حديث: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمعك. فمن باب أولى الأولياء والصالحين من دونه لا يسمعونك. خامسا، أو الأمر الخامس، الشفاعة يوم القيامة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالأنبياء، بل يشفع الملائكة ويشفع المؤمنون بدرجاتهم، العلماء والشهداء والصالحون كلهم يشفعون، كما ثبت ذلك في الصحيح. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي يوم القيامة، يقول: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين، فيأمر الله بأقوام من النار لم يعملوا خيرا قط أن يخرجوا منها. فقوله وشفع المؤمنون هذا فيه دلالة على أن المؤمنين يشفعون، لكن بالشروط السابقة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أنواع له من الشفاعة. النبي صلى الله عليه وسلم له الشفاعة العظمى، يشفع في دخول الجنة بعد الحساب، ما يدخل أحد الجنة إلا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. هناك شفاعة أخرى، يشفع لبعض أهل النار. كيف ذلك؟ في أقوام دخلوا النار فيشفع فيهم فيخرجون، ويشفع في أقوام سيدخلون النار فيشفع في أن لا يدخلوا، وهذه مشتركة بين النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمؤمنين والملائكة. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن شفاعة الشهداء، فيشفع الشهيد في 70 من أهله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شفاعة الطفل الصغير أو السقط لأمه إن صبرت، ووالده إن صبر على فقده. فأخبر عن جملة من الشفاعات. أخيرا، أنكرت المعتزلة والخوارج الشفاعة لأهل الكبائر، وقالوا لا تنفع لهم الشفاعة، بناء على قاعدتهم أن المعاصي مكفرة، فكل من وقع في معصية فهو كافر مخلد في النار، ومن دخل النار لا يخرج منها. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ووجه الاستدلال قوله شفاعة الشافعين بالجمع، فدلت الآية على أن من في النار لا تنفعه الشفاعة لأجل عموم لفظ الشافعين، فهو عام في كل من يشفع، يشفع يشمل النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة وصالح المؤمنين. وهذا الكلام باطل، الاستدلال هذا ليس بصحيح، والرد عليها من وجوه. أولا، هذه الآية جاءت في سياق الكلام على من؟ على الكفار. قال تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذن قوله فما، الفاء هنا ترتب النتيجة على ما بعدها من الوصف، والوصف الذي قبلها في الكفار، فالآية في الكافرين ليست في المؤمنين. الثاني، الوجه الثاني، قد ورد نص من النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتمل التأويل، وهو قوله: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقال صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ومن نفسه. هذا ظاهر الدلالة في أن من قال لا إله إلا الله مستحق للشفاعة ولو كان من أهل النار. وقول الله في الحديث القدسي: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين، فيأمر الله بأقوام من النار لم يعملوا خيرا قط أن يخرجوا. فدلنا على أن الشفاعة حق، وأنها تكون في يوم القيامة، وأنه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، وأن من أراد الشفاعة من المخلوقين فإنه لا بد من توفر شرطين: الأول الإذن من الله عز وجل للشافع بأن يشفع، ثم رضاه عن الشافع وعن المشفوع له. بهذا نعلم أنه لا يجوز لعبد أن يسأل الشفاعة من غير الله سبحانه وتعالى، ولو كان السؤال موجها لمحمد صلى الله عليه وسلم أو للأولياء أو للصالحين فلا يجوز ذلك، بل هذا مما يقدح في الإيمان ويقع في الشرك والكفر. وهناك أسباب كثيرة جدا لاستحقاق العبد للشفاعة، وهي تبحثونها أنتم. استحقاق العبد للشفاعة له أسباب، أذكر منها جملة: أولا توحيد الله عز وجل، أن تكون موحد. أبو هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة. هذا من أسباب الشفاعة. من أسباب الشفاعة قراءة القرآن، قال صلى الله عليه وسلم: القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول القرآن: يا رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه، ويقول الصيام: يا رب منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه، قال: فيشفعان. إجابة المؤذن ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، قال: حلت له شفاعة يوم القيامة. الصبر على فقد السقط من أسباب الشفاعة. الشهداء يشفعون. إذن نحن تحتاج أن تجمع مثل هذه الأسباب لتعمل بها وتسأل الله عز وجل من فضله. هذا ما يتعلق بقاعدة الشفاعة في درسنا هذا، ونتكلم على قواعد أخرى بإذن الله تعالى في الدروس المقبلة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما سمعنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك على كل شيء قدير. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.